بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا في أن استصحاب نبوة عيسى أو موسى هل يجري أو لا يجري؟ ذكرنا أولا مقدمة، وبعد تلك المقدمة قلنا نذكر جوابين. الجواب الأول تقدم فيما سبق ولا أكرر، والجواب الثاني من الآن سوف نشرح به، فدرسنا الجديد من الآن. الجواب الثاني أن يقال بأن الاستصحاب لا يجري إلا إذا تمت ثلاثة أمور. الأول اليقين والشك، اليقين السابق مع الشك اللاحق، والثاني وجود الأثر، ترتب الأثر، وإلا يكون الاستصحاب لغو، والثالث وجود دليل على إجراء الجريان الاستصحاب. مثلا ما هو الدليل؟ مثلا ما هو الدليل؟ لا تنقض اليقين، صحيحة زرارة مثلا، لا تنقض اليقين بالشك. لولا صحيحة زرارة ما كان الاستصحاب يجري. فجريان الاستصحاب إذن منوط بهذه الأمور الثلاثة، يقين وشك، تكرار قاعد أكرر، وترتب الأثر، ووجود دليل على من؟ على جريان الاستصحاب، يعني بتعبير ثاني على تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن. دليل التنزيل هو دليل جريان الاستصحاب. حينئذ نقول، بعدما عرفنا أن شر جريان أصحاب هذه الأمور الثلاثة، حينئذ نقول: تعال يا أيها الكتابي، واجلس 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 شوينا أمامنا، يا أيها الكتابي الذي تريد أن تجري أنت استصحاب نبوة عيسى أو موسى، تعال إذيتنا بهذا الاستصحاب، خليتنا مدة نفكر في كيفية جوابه، تعال اجلس. نقول له: أنت حينما تريد أن تجري استصحاب بقاء نبوة عيسى أو موسى، هل غرضك من ذلك إلزامنا أو أن غرضك من ذلك إقناع نفسك؟ ملتفتين يعني شقولا يولا؟ مرة يكون الغرض أن يلزمنا إلزام لنا، يعني شنو يلزمنا؟ يقول لنا أنتم لابد وأن تتركوا الإسلام وتصيروا مسيحي. هذا يسمونه إلزام لنا، لابد أن تصيروا يهود أو نصارى. ليش؟ لأن نبوة عيسى أو موسى يقينا ثابتة، فنشك في بقائها فنستصحبها، فصيروا إذن يهود أو نصارى، ارتدوا، يجب عليكم أن ترتدوا على أدباركم أو أعقابكم. زين، مرة هذا الغرض الإلزام لنا، ومرة الغرض الإقناع. يعني شنو الإقناع؟ يعني يريد أن يقول أنا باقي على اليهودية أو النصرانية وبقائي هذا صحيح وجائز، وفي يوم القيامة إذا وقفت أمام بين يدي ربي وقال لي ربي لماذا بقيت على اليهودية أو النصرانية، فأقول له يا رب لأجل الاستصحاب بقيت. فإذا هذا الاستصحاب يجريه لإقناع نفسه لأجل أن يكون حجة بينه وبين ربه حينما يقف بين يدي ربه. فالغرض من الاستصحاب مرة هو إلزام المسلمين أن يصيروا يهود أو نصارى، ومرة الغرض هو إقناع نفسه وجعل الحجة له بينه وبين ربه. نقول إذا كان الغرض هو إلزام المسلم، يعني يريد أن يقول للمسلمين يا أيها المسلمون صيروا يهود أو نصارى لأجل هذا عليكم السلام ورحمة الله لأجل هذا الاستصحاب، إذا كان الغرض من إجراء الاستصحاب هو إلزام المسلمين بذلك وإرجاعهم إلى اليهودية أو النصرانية، فجوابه أن يقول له المسلمون يا أيها الكتابي شرط جريان الاستصحاب كما بينا كم أمر؟ أول ثلاثة، أولها ماذا؟ يقين وشك، ونحن ليس عندنا شك في نبوة موسى أو عيسى. ليش ليس عندنا شك؟ لأن النبوة بمعنى تلك المرتبة العالية القائمة بالنفس، فتلك لا شك في بقائها إلى يومنا هذا. فعيسى إلى يومنا هذا نبي، وموسى إلى يومنا هذا نبي، وآدم لو كان نبي، ما أدري نبي ولا، لو كان نبي كما تقول به الروايات وإن لم يصرع بالقرآن الكريم، لو كان نبي فهو بلي نبي إلى يومنا هذا. بأي معنى نبي؟ بمعنى له تلك القدسية وتلك المرتبة العالية، تلك الفضيلة الراقية. يعني شنو إلى يومنا هذا عيسى موسى نوح إبراهيم ما لهم تلك القدسية؟ تلك النبوة ليست لهم؟ لهم نبوة بمعنى القدسية وتلك المرتبة من الكمال، فبذاك المعنى النبوة باقية جزما، شك ما ليس عندنا. وأما بمعنى الشريعة فنجزم بأن شريعتهم قد نسخت ولا نحتمل بقاء، فإذا شك ما موجود. فكيف نجري الاستصحاب؟ فإذا إلزام لنا لا يصير. هذا إذا كان المقصود هو الإلزام. وإذا كان المقصود هو الإقناع، يعني يريد أن يقنع نفسه ويصير الاستصحاب حجة بينه وبين ربه، فجوابه أن يقال لهذا الكتاب: الاستصحاب ليس حجة عليك أو لك، لا يكون حجة لك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وذلك لوجهين لنكتتين: الأولى أن يقال بأن المعرفة في مسائل أصول الدين التي من أصول الدين ماذا أقول وياي؟ النبوة. المعرفة هي اللازمة، المعرفة بمعنى، يعني قلنا شنو معنى المعرفة؟ العلم. والاستصحاب لا يفيد العلم، فكيف يكون حجة لك وعذرا بينك وبين الله عز وجل مع أنه لا يفيد العلم؟ وتحصيل العلم لازم في مسائل النبوة، هاي أولا. وثانيا نقول لك الوجه الثاني، أن الاستصحاب لا يجري لأننا اشترطنا 3 شروط في جريان الاستصحاب. ثالثها ماذا كان؟ ثالثها قبل قليل اذكره، ثالثها ماذا كان؟ وجود الدليل. وأين الدليل يا أيها الكتاب؟ لا يوجد دليل على جريان استصحاب نبوة عيسى أو موسى، لأن الدليل إن كان من دينك فهذا دور، مو قلنا يا لا؟ لأن إحنا الآن نريد نثبت دينك، فكيف حينئذ نتمسك لإثبات بقاء دينك برواية من دينك؟ وإن كان من ديننا، هذا معناه اعترفت بديننا إذا أردت أن تتمسك بصحيحة زرارة، إلا اللهم أن نفترض أن العقل يحكم بحجية، يعني لا نحتاج إلى دليل شرعي، يكفينا حكم العقل، وأن جريان وأن الأصحاب يجري لحكم العقل به، أي من الأمور البديهية التي يحكم بها العقل. لكن جوابه: العقل لا يحكم بجريان الأصحاب وبصحة الاستصحاب، ولذلك احتجنا إلى تفتيش عن أدلة لجريان الاستصحاب. لو كان العقل يحكم ما كنا بحاجة إلى التفتيش عن أدلة لصحة جريان الاستصحاب. فإذا دليل على جريان الاستصحاب ما موجود، لا من العقل لأن العقل لا يحكم، لا من الشرع. ليش؟ لأنه من الشرع إن كان من دينك يلزم الدور، من ديننا معنى اعتراف بديننا. إلا الآن أستدرك، إذا فرض أن الاستصحاب كان متفقا عليه بين كلا الدينين وكلتا إلا إذا هج، لكن ما ندري متفق عليه بين كلتا، يعني ما ندري دينهم ما موجود حتى الراجعة. فإذا اتضح إذا كان أن الاستصحاب يجرى لأجل الإقناع لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لوجهين. الوجه الأول لأن الاستصحاب لا يفيد المعرفة والعلم، واللازم في باب النبوة تحصيل العلم. والثاني أن جاء الاستصحاب يحتاج إلى الدليل، والدليل ما موجود لا من العقل ولا من النقل. ولعل الكتاب يقول إن تحصيل المعرفة والعلم بمسائل النبوة إنما يلزم إذا كان من الممكن تحصيل العلم، أما إذا لم يكن بالإمكان تحصيل العلم بمسائل النبوة. فلماذا لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ أنتم قلتم لا يجري الاستصحاب لأن تحصيل العلم والمعرفة لازم، وبهذا إذا أمكن تحصيل العلم، أما إذا لم يمكن تحصيل العلم فلماذا لا يجري الاستصحاب؟ الجواب يقال إذا لم يمكن تحصيل العلم بأن شريعة موسى هي الحق أو شريعة الإسلام هي الحق في هذا الزمان، أيهما هي الحق؟ إذا لم يمكن تحصيل العلم التفصيلي فهناك علم بحقية واحد منهما على الإجمال، وإذا ثبت هذا العلم الإجمالي بحقية واحد منهما فيجب الاحتياط بأن أعمل بأحكام تلك الشريعة وبأحكام هذه الشريعة، لأني أعلم بحقية واحد فيجب الاحتياط. طبيعي إذا لم يلزم محذور الحرج، سمطلب آخر، ولا يجوز لك أيها الكتاب تسحب تلك النبوة وتعمل بأحكام تلك النبوة، بل يجب الاحتياط للعلم الإجمالي بحقية واحد منهما. انتهى يا أخي، هذا الجواب الثاني انتهى، وهو جواب جيد متين لطيف لا بأس به. أفهرسه مرة ثانية حتى أطبق العبارة. محصل الجواب الثاني للآخوند أن يقال إن جريان الاستصحاب يتوقف على أي استصحاب من الاستصحابات، سواء كان اصحاب نبوة عيسى أو موسى أو غير ذلك من الاستصحابات، أي استصحاب جريانه يتوقف على ثلاثة شروط: يقين وشك، هاي واحد، وجود الأثر، هاي اثنين، وجود دليل على صحة جريان الاستصحاب، يعني على تنزيل المتيقن منزلة المشكوك، المشكوك منزلة المتيقن. وإذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة لجريان الاستصحاب نقول لهذا الكتاب: اجلس أمامنا قليلا حتى نجيبك. أنت حينما تجري استصحاب النبوة، نبوة عيسى أو موسى، هل الغرض إقناع هل الغرض إلزام المسلمين لتقول للمسلمين تعالوا وصيروا نصارى لأن استصحاب نبوة عيسى يجري، أو الغرض إقناع نفسك بين يدي الله يوم القيامة؟ إذا قال لك لماذا لم تصر مسلم تقول له لأجل أن استصحاب نبوة عيسى كان يجري أو نبوة موسى. إذا كان الغرض إلزام المسلمين فالمسلمون يمكنهم الجواب بأنه لا يوجد عندنا شك، في نبوة عيسى أو موسى. لماذا؟ لأن نبوة عيسى أو موسى إن كانت بمعنى ذلك الكمال وتلك المرتبة العالية وتلك الفضيلة فهي باقية إلى يومنا هذا، فعيسى نبي إلى يومنا جزما حتما، لكن نبي بأي معنى؟ بمعنى له تلك الفضيلة، له تلك القدسية، ولذلك نحن إلى يومنا هذا نقدس موسى أو عيسى أو آدم، ولا نقول بأنه بموتهما ماتت فضيلتهما أو كذا، لا. فبمعنى المرتبة العالية، تلك المرتبة العالية هم ثابتة لهم إلى يومنا هذا، فالنبوة بهذا المعنى جزما باقية لا شك في بقاء. بل بمعنى الشريعة، الذي هذا المهم، بمعنى الشريعة نجزم بعدم بقاء لأنه قد نسخت، وإلا إذا الإنسان شكك إذن هو ليس مسلم، ما دام مسلم لابد جازم بنسخ تلك الشريعة. إذن للمسلم لا يوجد شك حتى تلزمه بجريان الاستصحاب. بمعنى النبوة بمعنى الكمال جزما باقية، بمعنى الشريعة جزما ليست بباقية. هذا إذا كان الغرض الإقناع الإلزام، وإذا كان الغرض إقناع نفسك قلنا لا يجرئ الصحابة لإقناع نفسك لوجهين. الأول إن تحصيل المعرفة في مسائل أصول الدين لازم، والاصحاب لا يحصل معرفة وعلم، وثانيا إن جائس أصحاب يحتاج إلى دليل، والدليل على جائس أصحاب النبوة ما هو؟ إذا قلت حكم العقل، قلنا العقل لا يحكم بحجة الصحابة، وإلا لم نحتاج إلى أدلة فيما سبق، نتعب أنفسنا في استعراض الأدلة. وإذا من النقل قلنا من دينك يلزم الدور، من ديننا هذا اعتراف بديننا. إلا اللهم قلنا إذا كان الأصحاب حجيته معترف بها في كلتا الشريعتين، هذا مطلب آخر. ثم قلت لعل الكتاب يقول هذا إذا كان تحصيل العلم بالنبوة ممكن، هذا الكلام يأتي. هذا الكلام يأتي يعني ماذا؟ يعني نقول بأن الأصحاب لا يجري لأنه لا حصل المعرفة، والمعرفة لازم. أما إذا لم يمكن لو فرضنا، فلماذا لا يجري الأصحاب؟ قلنا لأجل أنه إذا لا يمكن تحصيل العلم بمساء النبوة، بما أنه أعلم بحقية إحدى الشريعتين، أعلم بصدق إحدى الشريعتين، فيجب الاحتياط بالعمل بكلتا الشريعتين، ولا معنى الاستصحاب، بل يجب الاحتياط امتثالا ماذا هذا العلم الإجمالي، إلا أن يلزم الحرج، ذاك مطلب آخر. لذلك يقول مو الحرج، اختلال النظام، إيه إلا إذا لزم اختلال النظام، إيه لأن إذا لزم حرج، قد واحد يقول لنا أخو ما هو الدليل على أنه الحرج مرفوع؟ وإذا كان من دينهم هم يلزم محذور الدور، من ديننا هذا معنى اعترافه، فلذا نقول ما لا يلزم اختلال النظام أحسن، ما اختلال النظام إذا لزم بعد ما يحتاج إلى دليل. ثم لا يخفى أن هذا الجواب الثاني، شروح في الجواب الثاني على استصحاب الكتابي. ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم، يلزم إلا إذا اعترف. الخصم من هو؟ يعني المسلم. لا يلزم به المسلم، لأن هو الخصم لليهودي الكتابي، إلا إذا تمت شروط ثلاثة للاستصحاب، إلا إذا اعترف بأنه، يعني لا يكون إلزامي للمسلم إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك، هاي الشرط الأول. الشرط الثاني فيما صح هناك التعبد والتنزيل، يعني إذا صح وأمكن التعبد، صح بمعنى أمكن التعبد، متى أمكن التعبد؟ إذا كان أثر، يعني في مورد الذي يوجد أثر، هذا إذا إشارة إلى الشرط الثاني، لأن إذا يوجد أثر عملي يمكن التعبد وتنزيل المشكوك منزل المتيقن. وبعد الشرط الثالث شنو؟ طبق العبارة، ودل عليه، يعني على التنزيل الدليل، يعني دليل لابد أن يأتينا على تنزيل المشكوك منزل المتيقن. هذا إذا كان الغرض الإلزام يحتاج إلى شروط ثلاثة، وإذا كان الغرض الإقناع أيضا نحتاج إلى شروط ثلاثة، كما لا يصح أن يقنع به، من يقنع به؟ يعني الكتابي لا يمكن أن يقع إجراء الاستصحاب إلا بهذه الشروط الثلاثة، إلا مع اليقين والشك، هذا الشرط الأول، والدليل على التنزيل، هذا الشرط الثاني. والآخر ليش ما ذكر الشرط الثالث؟ والله بعد ما أدري، أنا ما أدري، مناسب كان يذكر الشرط الثالث الذي هو الثاني، يعني ووجود الأثر الذي، على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، وهذا ما يسمى بالتطويل بلا طائل، هذا تعبير الآخر، تطويل بلا طائل. ليش كان من المناسب الآخر يقول ثم لا يخفى أن الأصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ولا يقنع به هو، ويذكر الشروط الثلاثة، بعد ماكو داعي أولا يقول إلزامي ما يصير إلا إذا تم ذن الشروط الثلاثة، إقناعي ما يصير إلا إذا ذن، هذا تطويل بقى طائلس أخو، من أول يقول لا يكون إلزامي ولا إقناعي إلا إذا تم ذن الشروط، مو هذا مختصر مفيد يصير؟ بلي بلي. خوب أرجع لأصل بالموضوع، فلا بد من توفر ثلاثة شروط حتى يصح الإلزام والإقناع. خوب الآن نأتي لنرى هذا الشروط تامة إذا أريد الإلزام أم لا. نقول إذا أريد الإلزام يمكن للمسلم أن يقول هاي شروط، لأنه أنا ليس عندي شك، بل فإن النبوة بمعنى الكمال حتما باقية، بمعنى الشريعة حتما ليس بباقية، إذن شك ما موجود حتى يجرى الاستصحاب. ومن هن قدح، يعني من لا بدية وجود هذه الشروط الثلاثة اتضح أنه لا موقع لتشبث الكتاب باستصحاب نبوة موسى عليه السلام. أصلا ما إلى حق أن يجلس أصحاب نبوة موسى، لا إلزاما للمسلم. هو ورا كم سطر إن شاء الله يأتي يقول بعد ذلك، ورا ما أدري سطرين أو سطر، ولا إقناعا، فانتظر هنيئة يا أخي. لا إلزاما للمسلم، لأن قلنا شرط أصحاب الشك، وهنا شك ما موجود، لعدم الشك في بقائها، بقاء نبوة موسى إذا بمعنى الكمال النفساني، قائمة بنفسه المقدسة إذا فسرناها بالكمال النفساني، وإذا بمعنى الشريعة قلنا نتيقن بزوالها، واليقين بنسخ شريعته، يعني لليقين، هاي اليقين عطف عليها من على عدم الشك، يعني لعدم الشك في بقائمة بنفسه المقدسة إذا كانت بمعنى الكمال، واليقين بنسخ شريعته، يعني إذا كان بمعنى الشريعة، يعني ونتيقن، فهذا اليقين عطف عليه من على عدم الشك، يعني ولليقين بنسخ شريعته. ليش نتيقن؟ وإلا لم نكن مسلمين إذا ما عدنا يقين بنسخ، وإلا لم يكن بمسلم، منه هذا المسلم لم يكن مسلم. فإذا شك في البقاء ما موجود، فإذا شك في البقاء ما موجود، فإذا شك ما موجود جاوبني. ها أجاوبك بعد، هو واضح، مع أنه لا يكاد يلزم به. ملتفتين شلون يولا؟ يعني المسلم لا يمكن أن يلزم بالإصحاب إلا إذا كان عنده يقين وشك، فإذا قال شك ما عندي يقين الإصحاب بعد ما يجب، مع أنه لا يكاد يلزم يعني المسلم بالإصحاب ما لم يعترف بأنه على يقين وشك، وإذا شك ما موجود عنده إذن لا يلزم المسلم. خب إذن إلزاما لا يصح، لا إلزاما ولا إقناعا مع الشك، يعني واليهودي والكتابي لا يمكن له أن يجرئ الإصحاب من باب الإقناع. لماذا؟ يعني ليقنع نفسه ليكون حجة بينه وبين ربه إذا شك في بقاء نبوة موسى أو عيسى، لا يمكن أن له أن يجرئ الإصحاب. ليش قلنا؟ لوجهين. الوجه الأول شنو هو؟ تحصيل العلم والمعرفة لازم، والإصحاب لا يحصل علم بمسائل النبوة، للزوم معرفة النبي الذي العلم بالنبي بنبوة النبي بمن تحصل بالنظر إلى معجزاته يا أخي. أما الإصحاب لا يفيد العلم بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا، يعني تلزم المعرفة عقلا، العقل يقول تلزم معرفة النبي ومعرفة والعلم بالنبي عن طريق معجزاته بلي وحالاته، والإصحاب لا يحصل العلم والمعرفة. هاي الوجه الأول. فالوجه الأول لعدم جماعة أصحاب النبوة أنه تحصيل علم لازم والأصحاب لا يفيد العلم. والوجه الثاني قلنا ماذا؟ نحتاج إلى دليل، والدليل ليس دليل على جريان الأصحاب، والدليل ليس لا من العقل، لأن قلنا العقل ما يحكم بحجة أصحاب، وإلا لم نحتاج إلى دليل على حجة أصحاب من صحيح الزرار وغير زرارة، ولا من النقل، لأنه من دينا دور، من ديننا اعتراف بديننا، وعدم الدليل يعني للزوم المعرفة، ولعدم الدليل، فعدم الدليل عطف عليه من على لزوم المعرفة، ولعدم الدليل على التعبد بشريعته بشريعة موسى لا من العقل. ليش قلنا لا من العقل؟ وإلا لم نحتاج إلى دليل مثل صحيح الزرار وغير زرار، ولا من الشرع، ما موجود دليل. ليش ما موجود دليل من الشرع؟ لأنه من دينه يلزم دور، من ديننا اعتراف بديننا، لذلك يقول والاتكال على قيامه في شريعتنا. يعني قد واحد يقول الدليل شيخنا موجود في شريعتنا، الدليل على جراء أصحابه صحيح زرارة، جوابه لا يكاد يجدي إلا على نحو محال، نحو محال وهو الدور، يعني يلزم إثبات بلي نبوة موسى وعيسى بنبوتنا، هيك بعد راح يصير إلا على سيد يقول محذور الدور أو نحو المحال، يعني هو الاعتراف بديننا، هذا أحسن لعله، نحو المحال يقول هو الاعتراف بديننا. ونقطة، قد واحد يقول شيخنا هذا إذا كان تحصيل العلم لازم، ممكن تحصيل علم بنبوة موسى أو عيسى فصحيح الأصحاب ما يجري لأنه ما يحصل علم، لكن إذا ما كان ممكن ليش الأصحاب ما يجري؟ قلنا لأنه يجب العمل بالاحتياط العلمي بحقية إحدى الشريعتين، لذا يقول ووجوب العمل، أو نقراها ووجوبي أحسن، نقرأ الواو استنافية، يو نقراها عطف عليه من على لزوم، يعني ولوجوب العمل، أظن هنا عطف على ذاك أحسن، لا جزما هذا أحسن، إيه يعني ولوجوب العمل بالاحتياط عقلان شوكه اذا ما يمكن معرفة في حال عدم المعرفة. شلون يحصل الاحتياط؟ بمراعاة الشريعتين. نعمل بالاحتياط بكلتا الشريعتين، نعمل بكلتا الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال، اختلال النظام. اصحاب التعلم يجري حتى اذا ما يمكن معرفة لابد. ليش يجب الاحتياط؟ للعلم بثبوت احدى الشريعتين على الاجماع. فالاستصحاب ما يجري بل يلزم الاحتياط، الا قلنا اذا كان الاستصحاب حجه في كلتا الشريعتين متفق عليه، الا اذا علم بلزوم البناء على الشريعه السابقه ما لم يعلم الحال. يعني الا اذا علم بحجيه الاستصحاب وانه يلزم البناء على الشريعه السابقه واجراء الاستصحاب فيها الى ان يعلم الحال بارتفاعها. علم منين؟ يعني من كلتا الشريعتين بان كان هو العلم هنا يحصل بعد اذا كان هذا حجه الاستصحاب ثابت في كلتا الشريعتين، حينئذ يحصل العلم. التنبيه الثالث عشر، محصل هذا التنبيه أنه مع وجود الدليل الاجتهادي مثل صحيح زرارة لا تصل النوبة علما، قولوا ياي، إلى الاستصحاب، إلى الدليل الفقاهتي. هذا من الأمور البديهية، فالاستصحاب إنما يؤخذ به متى؟ قولوا ياي، متى؟ عند عدم الدليل الاجتهادي. ولذلك في شك في الركعات اذا واحد شك بين الثالثه والرابعه استصحاب شي يقول له؟ استصحاب شي يقول له؟ يقول له لم تاتي بالرابعه، اذا ابني على الثالثه. ولكن الشيعه لا يقولون بهذا الاستصحاب. لماذا؟ لأنه وردت إليهم روايات من أهل بيت العصمة الأطهار صلوات الله عليهم يقولون بلزوم البناء على الأكثر. إذن استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لا يعمل به لأجل الروايات الدالة على وجوب البناء على الأكثر. وهذا من المطالب التي يعرفها كل شخص أدنى ممارسة إليه في طلب العلم يعرف هذا، انه احنا من اول ما قرينا هذا افتهم الناس معناه اصلا. مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة الى الدليل الفقاهتي الاصل العملي. لكن يا اخي هناك مورد وقع الكلام فيه بين الاصوليين في انه هل الدليل الاجتهادي موجود حتى ما تصل النوبة الى الاصل العملي؟ او ليس بموجود حتى تصل النوبة الى الاصل العملي؟ اذن أصل الكبرى متفق عليها بينهم. أصل الكبرى شنو هي الكبرى؟ مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي، أصل الكبرى. ولكن الشك في بعض أحيانا في المصاديق. في المصاديق عن ماذا؟ يعني أن هذا المورد هل يوجد فيه دليل اجتهادي حتى ما نعمل بالأصل الفقاهتي بالأصل للعمل الدليل الفقاهتي أو ليس فيه دليل اجتهادي؟ هذا شلون يصير؟ ما تمثل إن بالله فرد مثال الذي يشك فيه في وجود الدليل الاجتهادي. هذا المثال راح أذكر لك إياه، التفت له وبعدين راح أعطي عنوان المبحث. المثال هذا: إذا جاءنا عام يقول أكرم العلماء، أكرم العلماء أو أكرم كل عالم، قلت ممنون ممنون أكرم كل عالم، بلي بلي بلي. ثم جاءني مخصص له وقال لا تكرم الفاسق العالم الفاسق، قلت ممنون ممنون ممنون. في يوم من الأيام أحد الأشخاص كان من العلماء، كنت أكرمه كل يوم أودي له ما أدري شنو، شو أودي له ما أدري، إكرامية فرد شي الذي أكرمه به. اليوم الأول كرمته، اليوم الثاني كرمته، اليوم الثالث كرمته، اليوم الرابع بلي، رأيته بلي، قد خرج عن العدالة وصار نستجير بالله فاسقا. فأرجعت الطعام إلى البيت، إلى بيتي، قلت له ما أعطيك لأن أنت صرت فاسق. والمخصص اش قال؟ لا تكرم العالم الفاسق. فما اكرمته في اليوم الرابع، لكن في اليوم الخامس تاب وصار عادلا، رجع الى العداله، صار خوش ادمي، خوش ادمي صار. بعد شكو التائب من الذنب كمل، لكن توبه صدق، مو توبه يتوب لاجل ان يحصل الطعام، لا لا، توبه حقيقيه كانت. السؤال الذي نطرحه هذا والريد جوابه من حضرة جنابك، في اليوم الخامس هل نكرمه إذا صار شنو عادل؟ من باب تمسك بعموم العام، لأن العام ماذا كان يقول؟ أكرم كل عالم، وهذا عالم ولم يخرج منه إلا الفاسق، هذا بعد مو فاسق اليوم، وفي هذا اليوم ليس بفازق، فأنا أتمسك بعموم العام لإثبات وجوب إكرام. أو أنه لا، نقول لا نتمسك بعموم العام حتى يجب إكرامه، وإنما نجري الاستصحاب، نجري استصحاب حكم المخصص، حكم الخاص، نقول بالأمس الخاص ماذا كان يقول؟ بالأمس يعني اليوم الثالث الذي كان فيه فاسق جزمان، الخاص ماذا كان يقول؟ لا تكرمه، لا تكرمه، حيحرم إكرامه. في هذا اليوم نشك أن حكم الخاص هل باقي أو ارتفع، يعني حرمة الإكرام باقي أو ارتفعت، فنستصحب بقاء حرمة الإكرام، نجري استصحاب حكم الذي يقتضيه ماذا؟ يقتضيه الخاص، فإن الخاص كان يقتضي حرمة الإكرام، فنستصحب هذا الحكم إلى يوم الخامس، نسحبه من يوم سابق إلى إلى هذا اليوم، فتثبت الحرمة. إذن لو تمسكنا بعموم العام يثبت وجوب الإكرام، لو تمسكنا بالاستصحاب يثبت الحرمة. ما هو نظرك الشريف؟ طبيعة احنا الكبرى ترى مسلميها، اذا يوجد دليل اجتهادي، يعني اكرم العلماء اذا كان فيه دلالة على وجوب اكرام هذا، على وجوب اكرام الشخص حتى في هذا اليوم الخامس، يعني بأن صرح هكذا ذلك العام، كان هكذا يقول أكرم كل عالم حتى إذا صار عادلا بعد فسقه. إذا صرح وبلا إشكال لم نجري الاستصحاب بل نتمسك بعموم العام. كلامنا إذا لم يصرح كذلك فهذا المورد هل من موارد وجود الدليل الاجتهادي؟ أنا أقول عموم العام يشمل هذا الفرد في اليوم الخامس حتى نتمسك بدليل اجتهادي وما نتمسك بالاستصحاب. أو من موارد الاستصحاب نقول دليل اجتهادي ما موجود، دليل اجتهادي ما يشمل هذا المورد، أكرم كل عالم ما يشمل هذا الشخص بعد صيرورته عادلة، فنتمسك في الاستصحاب. فهذا الشك شك في الصغرى، شك في بعض المصاديق لتلك الأصل الكبرى مسلمة مع وجود الاجتهاد لا تصل النوبة إلى أصل عملي. وهذا المبحث يسمى فيك عنوان هذا التنبيه التسويل فرد عنوان يسمى في كلماتهم بدوران الأمر بين التمسك بعموم العام وبين من استصحاب حكم الخاص. والمقصود ما ذكرته، مقصود ما ذكرته يعني شنو الذي ذكرته؟ يعني إذا كان عندنا عام مثل أكرم كل عالم وخرج منه فرد مثل من الفرد وكان له مخصص مثل لا تكرم العالم الفاسق، وفرض أن فرد مثل زيد خرج من العام من أكرم ودخل فيه من قولوا وياي في المخصص في يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث يوم الرابع وبعد ذلك صار عادلا، هل نتمسك بصحيح حكم الخاص أو نتمسك بعموم العام؟ نظرك الشريف شنو يا أخي؟ خوش مسألة هذه، هاي خوش مسألة يا أخي، هاي تدري بعد من مثالها الفقهي الصحيح، مثالها الفقهي الصحيح مثالها شنو؟ مثل لو فرض أنه إنسان كان مغبون 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 في البيع فإلى حق خيار الغبن مو هيك ولا، لكن إذا فرض أنه لم يسرع في إعمال الخيار فبعد مضي فترة سوف نشك هل يوجد خيار أم لا يوجد خيار. فإذا أردنا أن نتمسك بأوفو بالعقود بعموم أوفو مناسب ماذا؟ قل لي مناسب ماذا؟ جاوبني أنت. مناسب لزوم العقد وعدم الخيار. أما إذا أردنا نستصحب نقول قبل قليل كان خيار والآن أيضا يوجد فيثبت الجواز ووجود الخيار، فخرج من أوفو أوفو بالعقود دليل عام اجتهادي، خرج منه هذا العقد في زمان من الأزمنة وهو زمان ثبوت الغبن، في الزمان الآخر وهو الذي تراخينا فيه ولم نعمل الخيار نشك هل يوجد خيار أم لا، فهل نتمسك بعموم العام أو نصح بحكم الخاص. شوف جواب الآخر رضوان الله تعالى عليه، شوف شي جواب الآخر تحقيق الآخر هذا، أذكر قسم من تحقيقه وبقية التحقيق إلى غد إن شاء الله. يقول تارة نفترض أن العام فيه حكم واحد لكل فرد فرد، مثلا في أكرم العلماء العالم عددهم مش قد، العلماء عددهم مش قد 100، كل فرد من 100 له وجوب إكرام واحد مرة، هكذا نفترض. ومرة نفترض أن لكل فرد وجوب إكرام بعدد الأيام ففي كل يوم له وجوب إكرام غير وجوب الإكرام الذي يثبت له في اليوم الثاني. يعني إذا كان عدد الأيام قل لي كم يوم، إذا كان عدد الأيام 100 فكل فرد له كم وجوب إكرام؟ 100 يجب بعدد الأيام. فإذا الأفراد ما عددهم مش قد 100 والأيام عددهم 100، مجموع وجوبات الإكرام مش قد تكون؟ تقدر تقول لي ولا 10,000 وجوب إكرام. يعني كما إذا هكذا قال العام يجب إكرام كل واحد من 100 في كل يوم، هاي عبارة صريحة، من الأيام 100. هذا نقول العام له عموم أفرادي بعدد الأفراد وله عموم أزماني. فإذا اتضح أن العام مرة ليس له هذا العموم الأزماني، فقط له عموم أفرادي. يقول أكرم كل عالم، أما كل يوم لم يقل. فكل فرد له وجوب للإكرام، الوجوب واحد من أول صدور العام إلى يوم القيامة، لا وجوبات متعددة. ومرة نفترض وجوبات متعددة بعدد الأيام، هذا بالنسبة إلى العام. وهكذا تعال بالنسبة إلى الخاص، حينما قال الخاص لا تكرم العالم الفاسق. مرة نفترض على أن الزمان أخذ على نحو الظرفية. يعني شنو أخذ على نحو الظرفية؟ يعني لا تكرم العالم الفاسق زمان فسقه. زمان الفسق لا تكرمه. ومرة يؤخذ على نحو القيدية، يعني هيك يصير المعنى، إكرام الفاسق المقيد بزمان الفسق، المقيد بزمان الفسق حرام، بحيث زمان الفسق يصير قيد لحرمة الإكرام لا مجرد ظرف. فإذا العام له صورتان والخاص له صورتان. العام مر له عموم أفرادي فقط من دون أزماني، هاي صورة. ومر له عموم أفرادي وأزماني، هاي صورة ثانية. والخاص مر الزمان، زمان الفسق يؤخذ على نحو الظرفية لحرمة الإكرام، مر يؤخذ على نحو القيدية. مجموع الصور ايش قد راح تصير؟ مجموع صور العام والخاص 4. راح استعرض الصور، هي اليوم استعرض فقط الصورة الأولى وأطبق العبارة. الصورة الأولى أن يكون العام فقط له عموم أفرادي من دون عموم، من دون عموم أزماني. والخاص كان الزمان فيه ظرفا ولم يكن قيدا، بأن هكذا قيل أكرم كل عالم. شوف هذا العام ما بعموم أزماني افترض. والخاص قال لا تكرم العالم فاسق، لم يقل المقيد بزمان فسقه. يلا الآن راح أسألك أنا، في اليوم الخامس هل نتمسك بعموم العام أو نستصحب؟ خنطبق هذا المقدار وبعدين نشوف الجواب شلون. 13، إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب، مثل يا استصحاب عدم الإتيان بالرابعة في عدد الركعات، في مقام من المقام، في أي مقام من المقام ما يأثر، مع دلالة مثل العام. مثل العام يعني جاء كمثال لدليل اجتهادي، يعني مع وجود دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. أما الواضحات، ولذلك احنا ما نجد الاستصحاب على من كان بالرابعة عند الشك. لكن بعض الأحيان يقع الكلام في المصاديق في الصغريات أن هذا من موارد العام يوم من موارد الاستصحاب، لكنه ربما يعني موارد الاجتهادي يوم من موارد الفقاهتي، لكنه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصص في زمان، مثل أكل وعاء خصص في زمان زمان الفسق، أخرج من زمان الفسق يشك. ربما يقع الإشكال في أي شيء، في أن المورد بعد هذا الزمان بعد زمان الفسق يعني اليوم الخامس هو مورد الاستصحاب يتمسك بالعام، قد يشكك شيء. والتحقيق أن يقال توجد صور أربع، اثنين للعام، اثنين ماذا للخاص، إذا ضربنا اثنين في اثنين يصير مجموع الصور أربع. والتحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان، لو لاحظنا بلحاظ الأيام، مرة يفرض يدل على ثبوت حكم واحد في جميع الأيام، ومرة لا يدل على ثبوت حكم في كل يوم 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 لكل فرد 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 هتشي. فتارة يكون هذا مفاد العام بملاحظة الزمان، تارة يكون مفاده هكذا ثبوت حكم العام وهو وجوب الإكرام لموضوعه، موضوع شنو هو العلماء، على نحو الاستمرار والدوام. يعني كل عالم إلى حكم وجوب واحد للإكرام، وجوب واحد مستمر، يعني فقط عموم أفرادي من دون عموم أزماني، وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام مثلا فردا الموضوع فردا لموضوع ذلك العام، فله عموم أفرادي وعموم أزماني هذا العام. وكذلك المخصص نجي هم نفس الحكي، مرة المخصص الزمان يكون فيه مأخوذ على نحو الظرفية، ومرة يكون على نحو القيدية. وكذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار ذلك الحكم، ظرف استمرار ودوامه، عطف تفسير هذا، ودوامه دوام الحكم يعني، وأخرى على نحو يكون مفردا، مو تقرأها مفردا، مفردا يعني مقيدا، يعني الزمان مأخوذ على نحو القيدية بحيث يجعلن ماذا أفراد، يعني يحرم الإكرام في هذا اليوم، الإكرام المقيد بالفسق يحرم هتشي، بحيث يجعلن فرديا إكرام مقيد بالفسق وإكرام غير المقيد بالفسق، فردين يصير، مو وجوب واحد مو حرمة واحدة للإكرام. وأخرى يكون على نحو يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه، يعني في موضوع حرمة الإكرام يكون قيد مأخوذ بحيث بلي. فإن كان نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.